بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث فيما سبق عن فقه البيئة في الإسلام من خلال العنوان العام الذي وضعه الإمام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر حول عمارة الأرض في حديثه في فقرة الخراج، ولا بأس أن نستمر في الحديث حول هذه الفقرة وحول هذا العنوان الواسع والعام جدا. ولكن قبل أن نواصل معالجة هذه الموضوع، يبد أن نتوقف عند مسألة، وهي قد تكون الأسئلة البديهية في موضوع فقه البيئة في الإسلام: كيف يمكن ربط عمارة الأرض بالبيئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان هو خليفته على الأرض، ورغم اعتراض الملائكة على ذلك، لكنه تعالى أراد وأثبت للملائكة جدارة الإنسان في أن يكون هو الخليفة، خليفة الله على الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أنا أريد أن أجعل في الأرض خليفة. فهنا اعترض الملائكة، وكان قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم حصلت التجربة والاختبار، حيث أنه تعالى علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. طلب من الملائكة أنه يعلموا يخبروا، لم تستطع الملائكة أن تعرف أسماء هؤلاء الذين علم آدم، يعني المعاني والمسميات التي علمت لآدم لم تستطع الملائكة أن تعرفها. فهنا كان أن أثبت الله لهم بالتجربة أنه آدم فعلا يستحق ذلك، وكان قولهم: إنك تعلم ما لا نعلم، إن علمنا قاصر. المهم، هي إرادة الله أن يكون الإنسان أن يكون الإنسان هو الخليفة على هذه الأرض. خلافة الله في الأرض أريد لها أن تتحرك طبعا ضمن برنامج، أراده الله أن تتحرك ضمن برنامج وضعه الله لعباده المستخلفين. أحد أبرز خطوط هذا البرنامج هو عمارة الأرض، هو عمارة الأرض وعدم إفسادها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. استعمركم فيها أي طلب منكم عمارة هذه الأرض. وفي حديث الإمام سلام الله عليه وكلامه لمالك كان صريحا جدا: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. جيد، إذن الإنسان مطلوب منه بما أنه خليفة الله على الأرض، الخلافة إلى مقتضيات، الخلافة إلى واجبات، أحد هذه الواجبات هو عمارة الأرض وعدم إفساد الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، خطاب قرآني للبشر للمستخلفين: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهكذا يحدثنا الله على لسان شعيب على نبينا وآله وعليه السلام: ولا تفسدوا، يقول لقومه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويقول أيضا: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. والفساد، الفساد ما هو الفساد المنهي عنه الذي ينهى عنه الله؟ هو الظلم، ظلم البشر، هو الأذى، هو بث الرعب، الإرهاب من أكبر مصاديق الفساد في الأرض هو تعكير صفو هذه الأرض وتلويثها، تلويث مياهها وتخريب أنهارها وقطع أشجارها وما إلى ذلك، كما يعني يشهد بذلك قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. اعتبروا كل فساد هذا في البر وفي البحر بما كسبت أيدي الناس.
يعني لا يمكن أن يكون هذا المعنى معنى مجازي، يعني ليس الفساد بما يضر بالبيئة أو بالطقس أو بالمناخ العام، بل بالإضرار على الإنسان نفسه.
لا، هذا خلاف الظاهر. ظهر الفساد في البر والبحر مطلق، الآية تتحدث عن الفساد، وسوف أذكر آية أخرى أسرع: بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول تعالى، وهو يشير أكثر إلى تحديد الفساد، يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى، تولى يعني شو؟ يعني صار والي، صار حاكم من الولاية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث المزروعات ويهلك النسل، والله لا يحب الفساد. فاعتبر إهلاك الحرث والنسل كله من مصاديق الفساد. إذن الإنسان الذي جعل خليفة على الأرض من مقتضيات الخلافة أن يعمر الأرض لا أن يفسد هذه الأرض. هذه يعني آيات كثيرة تتحدث. هلا ربما قائل يقول يعني بأن الله سبحانه وتعالى إذا جعل الإنسان خليفته على الأرض فقد سخر له الأرض، فمن حق هذا الإنسان أن يفعل في الأرض ما يشاء لأنه قد سخرت له هذه الأرض. ولكن نحن نعتقد بأن الخلافة أو أن التسخير، صحيح أن الله سخر، التسخير مسؤولية، يقتضي المسؤولية. التسخير هو دعوة للاستفادة من نعم هذا الكون بعد اكتشافها، هو دعوة للتذوق من يعني من متع هذه الدنيا ومن خيرات هذا الكون، للإحساس بجمال هذا الكون، متاعا لكم ولأنعامكم كما يقول الله سبحانه وتعالى،
دعوة لتحسس لذات الدنيا.
إيه، يعني لكم فيها دفء. في بعض الآيات يتحدث عن الجمال والحمير وكذا، يقوس أصوافها، يقول لكم فيها دفء، لكم فيها دفء ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني متع، هناك لذات مادية محسوسة، وهناك حتى لذات ربما نسميها معنوية، وهي التمتع بجمال هذا الكون، مش فقط بالتمتع
الحسي، بالجانب المعنوي،
حتى بالجانب المعنوي منه. فالتسخير نعم هو دعوة للاستفادة من نعم هذا الكون، ولكنه لا يستلزم أبدا إعطاء سلطة على تدمير الكون وتخريب الكون والعبث به وبخيرات هذه الطبيعة. هذا ينافي التسخير، بل هو يضاد النعمة. هي نعم أنعمها الله سبحانه، هذا من كفران النعمة عندما نريد أن نهلك وندمر هذا الكون. هذه النعمة لابد أن تقابل بالشكر وليس بالكفران.
يعني وكذا في استخدام النعمة، يعني إلى ما هو أزود، يعني بمعنى الإسراف في استخدام النعمة، يعني مثلا في الشراب، مثلا في الطعام.
نعم، هذا ما سوف نأتي إليه إن شاء الله في قواعد الفقه البيئة.
نعم.
الآن أنا ما أريد أن أقول أن الله سبحانه وتعالى إذا كان جعل الإنسان خليفته على الأرض فطلب منه عمارتها، ونحن إذا تأملنا في هذا الكون فنجد، خلنا نتحدث شوي عن النعم اللي أنعمها الله علينا. الله خلق الإنسان وخلق الكون، والله هو أحسن الخالقين، الإتقان التام والإحكام والجمال المبدع، أينما نظرت في هذا الكون تجد ذلك كله، إتقان وأحكام وجمال وإبداع. إذا ابتد من العين إلى اليد إلى السماء إلى الكواكب، إلى أينما فتحت عينيك تجد الإبداع والروعة والجمال. الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالإتقان والجمال موجود في كل ما،
في كل النظام الكوني
أبدا. ولذلك يقول الله تعالى وهو يحدثنا عن نعمه في الخلق وفي الأرض وفي الأشجار، يقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وفي آية أخرى يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، أي الجبال، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرا لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخيل والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إذا أردت أن يعني أحصي الآيات في هذا المجال التي تتحدث عن جمال هذا الكون، عن الإبداع، فالآيات كثيرة جدا.
هو الذي جعل لكم
فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وأنبتنا فيها حبا وعنبا إلى أن يقول وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
كل شيء مسخر للإنسان
أبدا، متاعا لكم. وهكذا يدعونا هو الله في كثير من الآيات إلى النظر،
التفكر.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها
وكلوا
من رزقه وإليه النشور. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، يعني ما فيها أي تشققات وأي
أي خلل،
أي خلل في وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج إلى آخره. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فإذا الله سبحانه وتعالى يأتي سؤال هنا، إذا كان خلق هذا الكون بهذا الجمال بهذا الإتقان بهذه البهجة وهذا الإبداع، فهل أطلق يد الإنسان ليعبث في هذا الكون فيخرب جماله ويقتل هذا الإتقان والإحكام ويدمره؟ هل يعقل هذا؟ طبعا هنا قد واحد يقول نعم، كما قلت قبل قليل أنه باعتبار أن الإنسان سخر له الكون، سخر له الكون،
يعني هو السؤال عن مدى سيطرة الإنسان على الكون.
إذا يعني نحن هكذا سياق حديثنا، أنه الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بكل هذا الجمال بكل هذه الروعة، لكن هل سمح للإنسان أن يعبث، أن يدمر، أن يخرب؟ قد واحد يقول نعم، لأن الكون بيد الإنسان. والله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم أنتم، يعني كأنما الإنسان سيد هذا الكون،
جعلك تهيمن على
ويسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. كثيرا الآيات تتحدث عن التسخير، ولكن نحن نعتقد أن التسخير كما قلت قبل قليل لا يجعل للإنسان سلطانا على تخريب الكون وإفساده،
سلطانا مطلقا في إدارة
التسخير، يعني أن هذا الكون خلق لمصلحة الإنسان لهدف الإنسان كما قالت الآيات متاعا لكم. ولكن التسخير لا يعني بوجه من الوجوه أن الإنسان مسلط على تدمير الكون، بل قلت هذا خلاف النعمة، هذا كفران للنعمة الإلهية. إذن أنا من خلال ما تقدم نستطيع أن نخرج بمحصلة، وهي أنه الأصل الأولي أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في الكون. لماذا؟ بمقتضى التسخير، لأن الإنسان سخر له هذا الكون طبعا. وهذا خلاف الأصل الأولي في التعاطي مع الإنسان. يعني في التعاطي مع الإنسان الأصل عدم السلطنة، أنا ما لي سلطنة على أحد من البشر لأن الإنسان خلق حرا. فأنا ما إلي أي سلطنة على الإنسان الآخر، ما بيجوز لي أتصرف في الإنسان الآخر، في نفسه، في ماله، في عرضه. أما في موضوع الكون فالأصل أنه يجوز لي أن أتصرف في هذا الكون، لأن هذا الكون خلق لخدمتي كإنسان. ولكن هذا التسخير محكوم
بضوابط،
بمقتضى العمارة، لأن والعمارة قلنا هي
أهم ضابط،
هي قلنا العمارة هي ما تقتضيها الاستخلاف،
خلافة الاستخلاف.
إذن مبدأ عمارة الأرض وعدم إفسادها هذا يعني استفدناه من مقتضى خلافة الإنسان على الأرض. فالسلطنة لابد أن تسير، هكذا نستطيع أن نقول بعبارة موجزة، السلطنة لابد أن تسير في خط العمارة، والعمارة تسير في خط الخلافة.
يعني هذا سمح الشيخ يقودنا توا إلى السؤال عن القواعد التي وضعها الإسلام للبيئة. طالما أنكم تتحدثون عن ضوابط معينة لابد الإنسان أن يسلكها أو أن يسير بمقتضاها لكي يقوم بعمارة الأرض، ما هي؟ هل هناك قواعد عامة وضعها الإسلام للبيئة؟
نعم، بالتأكيد هناك مجموعة كثيرة من القواعد وضعها الإسلام،
لأن البعض يكون يأخذ على الإسلام أنه لم يصور يعني فقه بيئة شامل.
الفقه البيئة كما أشرنا نحن في الحلقة الماضية، الإسلام فيه كثير من الأحكام التي يعني تتعرض لفقه البيئة. غاية الأمر أن يعني ليس هناك حقيقة تنظيم لهذه الأفكار وجمع لهذه الأفكار، لا زالت مبثوثة في من خلال الروايات، أو ما زالت مبثوثة في الكتب الفقهية. فنحن بحاجة إلى بلورة وإخراج لهذه الكنوز وتقديمها، وحتى نصوغ فعلا فقه بيئة يعالج
على النحو الشمول،
على النحو الكامل والشامل. أما موضوع القواعد، حقيقة نحن لدينا مجموعة كبيرة من القواعد التي تعالج فقه البيئة. القاعدة الأولى هي التي أشرت لها قبل قليل، أنه الإنسان بما أنه خليفة الله على الأرض فإذا مطلوب منه عمارة الأرض، ولم يسمح له إطلاقا بأن يدمر هذا الكون. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الإضرار بالبيئة هو في الحقيقة إضرار بالإنسان، والإضرار بالإنسان محرم في الشريعة الإسلامية. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة أن كثير من التصرفات التي يتصرفها الإنسان في البيئة فيها هدر للمصادر الطبيعية، فيها إسراف، والإسراف في الإسلام محرم كما نعلم. القاعدة الرابعة التي نستطيع أن نذكرها في موضوع فقه البيئة أن يعني الإنسان لا يجوز له أن يتصرف فيما لا يملك، وسوف نرى أن الإنسان لا يملك هذا الكون ولا هذه الطبيعة، ولا لا يملك إلا ما ملكه الله سبحانه وتعالى. هي قاعدة أخرى، هي طبعا بحاجة إلى يعني
بلورة
أكثر، ونأتي على تفصيلها. ولدينا قاعدة خامسة نستطيع أن نذكرها، هذه يعني تدخل في صلاحيات الحاكم، فإن يعني الحاكم قد يناط به وضع بعض الضوابط التي تقيد من تصرف الناس إذا ما كان تصرف الإنسان مضر بالطبيعة، مضر بالحيوان، مضر بالبيئة. إذن هذه قواعد خمسة يمكن من خلالها يعني أن ندرج موضوع فقه البيئة في الإسلام. القاعدة الأولى أسلفنا الحديث عنها، موضوع
نعم استغرقنا يعني في الحديث عنها.
نعم.
فلا بأس الحديث عن الجانب الثاني، عن أن الإضرار بالبيئة هو إضرار للإنسان، وطالما أن الإضرار بالإنسان محرم فبالتالي الأضرار في الأصل يعني في البيئة هو حرام.
نعم.
يعني دعنا نعالج هذا العنوان سماحة الشيخ بشكل شمولي أو بشكل أوسع. يعني
الإضرار كما قلنا بالبيئة هو إضرار بالإنسان. نحن أشرنا فيما مضى إلى العلاقة الترابطية بين البيئة وصحة الإنسان، لأن وضع البيئة يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان سلبا وإيجابا. ومن هنا فقد قلنا بأن الاهتمام بالبيئة هو اهتمام بالإنسان.
نعم.
ونجد أن الإسلام قد حرم كل ما يؤدي إلى قتل النفس البشرية أو الإضرار بها، بل أوجب كما عرفنا إنقاذ النفس ومداواتها ودفع الأضرار والأسواء عنها، سواء كانت نفس الإنسان أم نفس الآخرين. فإذا نفس الإنسان مأمور بشيئين، أن يحفظ نفسه من الهلاك، ومأمور بأنه لا يعتدي على الآخرين. أما نفسه هو الإنسان فعن مأمور بحفظها من المهالك وإبعادها عن مواقع الضرر. ومن هنا فكل فعل، يقول تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومن هنا فكل فعل يقوم به الإنسان هذا الفعل يؤدي إلى تلويث بيئته الخاصة من مأكله ومشربه، هوائه، بيئة أطفاله، بيته، كأن يجلس في غرفة مقفلة ويأخذ بالتدخين ويوجد أطفال رضع، وهذا سوف يؤدي إلى الإضرار بهم. كل ما يؤدي إلى الإضرار بنفسه أو ببيئته الخاصة هو محرم، لأن الله لم يجعل له سلطنة على نفسه لكي يدمرها أو ينهي نفسه. ومن هنا نحن نرى أن ما يسمى الآن في عصرنا بالموت الرحيم نرى أنه غير جائز. هذا إنسان بده عم يتعذب لأن المرض قد فتك بجسمه، والأطباء يشخصون أنه بالتأكيد سيموت خلال أيام، لكن حتى يريحونه من هذا العذاب ومن هذا الألم فيعطوه نوع من
جرعة مسمنة،
جرعة قاتلة، بيموت بهدوء، يسمونه موت رحم. نعتقد أنه هذا لا يجوز لاعتبارات عديدة، أهمها أنه الإنسان لم يسلط على نفسه، مضافا إلى يعني إلى أن الدروس التربوية الأخرى التي
يعني لم يسلط على قتل نفسه،
لم يسلط على نفسه ليضرها ليقتلها. هذا فيما يتعلق ب يعني سلطنة الإنسان على نفسه. وأما يعني فيما يتعلق بالآخرين فأيضا لم يسلط الإنسان على الإضرار بالآخرين، فحرمة الإضرار بهم تكون أشد من حرمة الإضرار بالنفس. إذا لم تسلط على نفسك فبالأولى أن لا تسلط على غيرك لتضر غيرك ولتقتل غيرك أو تورده في موارد الهلكة. وعندنا آيات وروايات كثيرة جدا تنهى الإنسان عن الإضرار بالغير ولو إضرارا يسيرا، والاعتداء عليه ولو اعتداء يسيرا، وأذية الغير ولو أذية يسيرة.
لا بأس أن نطلع على بعض هذه.
قال الله تعالى مثلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الأصل أنه لا يجوز الاعتداء، حرمة الاعتداء. ويحدثنا عن النساء مثلا يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني كأن الإمساك الإضراري يعني الإضرار حرام، الاعتداء حرام، ولذلك عن النساء قال لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ليش؟ لأن الإضرار والاعتداء محرم في شريعة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وهكذا نجد في كثير من الآيات والروايات حديثا عن حرمة الإضرار بالغير. نذكر هنا لا بأس رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث معروف وقد استفاد منه العلماء قاعدة مهمة جدا في الفقه الإسلامي اسمها قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث يحكي قصة رجل من أصحاب النبي كان لديه بيت، وفي جوار البيت كان يوجد نخلة، كان يوجد نخلة لشخص اسمه سمرة. طبعا البيوت من في القديم كانت يعني هناك سور خارجي يدخل من هذا السور حتى يدخل إلى فيما بعد يصل إلى البيت. هذا السمرة ابن جندب كان يدخل إلى هذه النخلة، هو يملك فقط هذه النخلة وإلا البيت والبستان لمن؟ لذاك الرجل وهو أنصاري من الأنصار. فكان سمرة يأتي دائما بدون استئذان يدخل إلى نخلته، وطبعا بمجرد أن يدخل السور الخارجي المسلم المرأة في داخل يعني تعتبر أن هي الآن داخل بيتها أو فقد تكون في وضع غير طبيعي. فكان يؤذي بدخوله زوجة هذا الأنصاري لأنه ربما يراها بشكل غير طبيعي غير محجبة أو نحوه لأنها تعتبر نفسها في داخل بيته. فهنا هذا الأنصاري تأذى جدا من تصرف سمرة فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه هذا الإنسان عم يؤذيني بدخوله وأنا أطلب منه الاستئذان. ونحن نعرف أن الاستئذان مطلوبين يعني نحن كما في القرآن الكريم يطلب منا إذا أردنا أن ندخل بيوت غيرنا أن نستأذن. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهذا كان يدخل بدون استئذان فرفع الأمر إلى النبي. فإجا النبي قال لهذا سمرة هذا حقق النخلة حقق لكن إذا دخلت استأذن. قال أنا لا أستأذن إلى ملكي. فهنا النبي ساومه قال له أديش بدك بهاي النخلة أديش بدك نعطيك. أبى المساومة قد ما رفع النبي السعر رفض. فالنبي قال له طيب عندي لك حل اترك هذه النخلة ولك علي نخلة في الجنة. رفض. قال له اثنان رفض. قال له ثلاث نخلات رفض. أربعة رفض. حتى وصل النبي إلى عشر نخلات. قال له اترك هذه النخلة وأنا أعطيك عشرة يعني أنا أضمن. النبي يضمن وما أعظمه من ضمان أن يكون النبي يضمن لشخص أنه إلك بالجنة. لكن هذا الإنسان لشقاوته وتعنته أبى. فهنا النبي أصدر قاعدة هامة قال للأنصار اذهب واقلعها وارمي بها في وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هي قاعدة يعني دلت على حرمة الإضرار بالغير من جهة وعلى أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية لا يوجد على أنه لا يوجد حكم ضرري في الشريعة. وقد قيدت هذه الرواية تصرف المالك في ملكه. فإذا الإنسان ما يقول أنا ملكي فيجوز لي أن أتصرف بملكي حتى لو أدى إلى الإضرار بالآخرين
يعني. وهذه في الوقت عينه يعني أشارت إلى قاعدة أخرى أن الإنسان هو الأصل في التشريع.
نعم.
أن إراحة الإنسان وعدم الضرر به هي الأصل في التشريع يعني. وهنا يعني قد يسأل سؤال سمح الشيخ يعني في النهاية قطعت النخلة يعني.
نعم.
بعض يمكن يقول الإسلام لا يحترم الأشجار يعني ما هو رأي الإسلام في موضوع قلع الغابات اقتلاع الغابات قد نعم. يستفيد من هذا
هذا هذا هذا يعني أنا أتي إلى هذا الحديث مفصلا. الخلاصة اللي نريد نستفيدها من خلال هذه الآيات والروايات أنه نحن عندنا قاعدة أن كل عمل يعمله الإنسان يؤدي بالبيئة يؤدي للإضرار به أو بغيره محرم. كل عمل يكون له انعكاسات سلبية على صحة البشر وعلى راحة الناس ينشر الأمراض بينهم يوقعهم في الضرر والحرج هذا من الناحية الشرعية محرم. لأنه صحيح الإنسان مسلط على ماله يجي واحد يقول لك أنا مسلط هاي بستان لإلي بدي يولع حرائق أو هذا البيت بيتي أريد أن أشعل صحيح هذا لكن أنت إلك سلطنة على مالك لكن بالحدود التي لا تضر بها نفسك وأهلك وأطفالك ولا تضر
جيرانك
الآخرين. إذا كان هناك إضرار للآخرين فهنا تتجمد سلطنة الإنسان على نفسه تتجمد إلك سلطنة على نفسك بحدود أن لا تضر الآخرين.
يعني هذا يؤكد حديث النبي في موقع آخر كما يقول الإمام علي لا زال يوصينا بالجار.
نعم.
حتى ظننا أنه سيورثه يعني من باب احترام الغير. ولكن هذا أنتم تحدثتم عن الإضرار بالبيئة من حيث هو إضرار بالإنسان. هناك قاعدة أخرى سماحة الشيخ أشرتم إليها هي الإسراف يعني في استخدام البيئة في استخدام ما هو موجود في الطبيعة.
نعم.
يعني في يعني الهدر كما أشرتم إلى الموارد الطبيعية.
نعم.
ما هي القواعد التي وضعها الإسلام يعني تحت هذه القاعدة العامة هناك أسس وقواعد أصغر فما هي هذه القواعد؟
بعد ما خلصنا من القاعدة الأولى إذا نحن صرنا ذاكرين قاعدتين.
نعم.
القاعدة الأولى
أن عمارة الأرض
أن عمارة الأرض أن استخلاف الإنسان وكونه خليفة الله على الأرض هذا يقتضي العمارة.
نعم.
والعمارة المطلوبة تعني عدم الإفساد في الأرض، وأن الإنسان ليس له حق وليس له سلطنة على إفساد الأرض وتخريبها بحرق الغابات، بتدمير بتلويث الهواء أو نحو ذلك. القاعدة الثانية اللي ذكرناها هي حرمة الإضرار، لأنه كثير من تصرفات الإنسان في البيئة شو عم تنعكس؟ عم تنعكس إضرارا على الإنسان، ونحن نعرف أنه في الإسلام يحرم الإضرار بالإنسان. فإذا كل تصرف بيئي في تلويث البيئة، مثل ما قلت حرق دواليب، واحد جاي عبال وحرق دواليب في بيته، لكن هذا سوف يزعج كل الجيران،
ليس في بيتي فقط سمح شيخ،
في الشارع. أنا أعطيك كمثال، يحرق الغابة، يحرق، يتصرف، كل تصرف يؤدي إلى الإضرار بالغير هذا محرم.
يعني هل نقول لمن يستخدم مثلا حرق الدواليب أو غيرها من الأمور، لو شئنا في أمر من أمور المعارضة، يعني في مظاهرة بوجه الدولة أو في كذا، هل نقول لا؟ يعني كنت نسمع سماحة سيد في مثل هذه المواقف كان يحرم أن يؤدي أي مسألة تؤدي إلى ضرر عام بالبيئة الناس، كان يحرم من هذه
الجهة. لأن إبراز المعارضة لا تنحصر بهذا الشكل، يمكن الاحتجاج بطريقة حضارية من دون أن نقوم بهذا الأسلوب المتخلف الذي عاقبته الإضرار بالإنسان وبالحيوان وبالأشجار وتلويث البيئة. والآن كثير من الناس قد يعني يقول لك أنه أنا ما عم بعمل شيء، أنا عم بحرق دولاب. إذا كل واحد بده يحرق دولاب
نعمل احتجاج،
فماذا يحصل؟ إذا كل واحد بده يشعل في داره على مزاجه، يشعل نوع من المواد التي تبعث رائحة كريهة يؤذي جاره، يؤذي، لا يجوز الأذية الآخرين. كل عمل يؤدي إلى الإضرار بالآخرين هو محرم. طبعا هناك بعض التفاصيل يعني لا يسع في هذا المجال الدخول فيها، لأنه أحيانا يدور الأمر بين ضررين، يعني يكون الإنسان مضطر أن يقوم بهذا العمل، وإذا لم يقم به هو سوف يتضرر. فهل نرجح نقدم ضرر الغير أو ضرره؟ هاي أحكام ذكر لها الفقهاء، يعني تدخل في ما يسمى عند الفقهاء بتعارض الضررين، لن ندخل في تفاصيله. نحن نشير إلى قاعدة عامة الآن، أن كل تصرف بيئي له انعكاسات سلبية على الإضرار بالآخرين أو على بيئة الإنسان نفسه، كما قلت أنه يدخن في غرفة مقفلة بحيث عنده طفل رضيع سوف يؤدي إلى إصابته بمرض، لا يجوز هذا التصرف. جيد. القاعدة الثالثة،
سمح لو خطأ، ليس طفل رضيع، نحن نقول
هناك أشخاص،
يعني مثلا هناك يعني أشخاص يدخنون في مواقع عامة أو حتى في مواقع في مكاتبهم أو كذا.
أنا أذكر هاي كمثال، وإلا بعدين بدي أجي أحكي عن الهواء بالتفصيل، عن الماء بالتفصيل، عن الأشجار، سألتني عن قطع الشجرة، هذه سوف نأتي لها، كل واحد من هذه المفردات سوف نأتي إليها بالتفصيل. ولا أنا أذكر
ولكن لننطلق إلى العنوان الثالث.
العنوان الثالث أن كثير من تصرفات الإنسان في البيئة فيه هدر للمصادر الطبيعية، وهذا عدوان بين على الطبيعة، ما يسمى بالاستهلاك المجنون لمصادر الطبيعة والاستئثار بطيباتها. يعني نحن الآن نملك بعض الأرقام طبعا يعني مخيفة أو كبيرة جدا وخطيرة، حيث يعني يقال بأنه مثلا عن بعض الفرد الغربي مثلا، إذ بالقياس إلى الفرد الشرقي، فإن استهلاكه يعتبر لمصادر الطبيعة بشكل عام، أقول استهلاك يعني غير مسؤول، وهو السبب المباشر في إفساد البيئة باستلاب خيراتها بدون أي حدود أخلاقية ولا قيود قانونية. مثلا عندما نقرأ ونسمع ونرى المجاعات في آسيا وأفريقيا بسبب الحروب الأهلية والتذابح الطائفي والعرقي، وبسبب التصحر والجفاف، وهكذا بسبب ملوحة التربة كما يذكرون، نقرأ بالمقابل أن الناس عم يموتوا بالآلاف في أفريقيا، بالمقابل ماذا نقرأ؟ أن القطة الأمريكية تأكل من الطعام أكثر مما يحتاج إليه إنسان بالغ.
وقد قرأت، سمح لو قطعتك، قرأت لأحد يعني الوزراء الاقتصاد في عهد الرئيس الأمريكي السابق الأسبق جيمي كارتر، كان يقول لو أسكتنا أفواه الكلاب في أمريكا لأطعمنا كل الجائعين في العالم.
بالضبط هذا أنا لدي في أحد المصادر من أحد الكتب الموثقة يقول أما الكلب الأمريكي فيأكل ما يكفي إنسانين.
وهنا
وكم يوجد من الكلاب في أمريكا؟ يقول وأن أطعمة الحيوانات الأليفة تكفي لإطعام 120 مليون من البشر في اليوم. أما الإنسان الأمريكي بعد خل أقرأ هذه الفقرة الأخيرة من هذا لهذا الكاتب وهو يتحدث عن التلوث والبيئة. يقول أما الإنسان الأمريكي في ولاية كاليفورنيا مثلا فيستهلك من الغذاء ما يكفي لغذاء 400 فلاح من الباكستانيين أو الهنود. فإذن هناك يعني عندما نقرأ نحن هذه الأرقام ندرك يعني عمق الكلمة المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، ما جاع فقير إلا بما متع به غني، أو قوله ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. فإذن هناك
هو نعم. لو قطعت قليلا سمحت شيخ أو استطرادا يعني في الحديث عن هذا الشره يعني في عند في تعاطي الإنسان الغربي مع الإنسان الشرقي أو العالم الثالث إذا صح التعبير، يعني دائما هناك تركيز مثلا على كيفية تعاطي إنساننا مع البيئة أو تعاطيه مع الحيوان. يعني قرأت مثلا في قبل عامين مثلا أحد الفنانات الفرنسيات تتحدث عن ما يشبه الجريمة بأن المسلمين يذبحون في 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 موسم الحج مليون أو أكثر من مليون شاة، وتقول إنه ما هذه الجريمة. الآن لنا نسمع هناك من يتحدث مثلا عن الأطفال الذين يذبحون في فلسطين، عن هناك دائما حديث عن الحيوان، عن الرفق بالحيوان، عن الكلاب، عن القطط وما إلى ذلك. بعض القطط في مثلا في أوروبا أو في بريطانيا قرأنا قبل فترة هي التي ترث مليونير كبير مثلا أو مليونيرة ترثها قطة. يعني الإسلام كان واسع جدا عندما نظر كما أشرتم في البداية إلى أن مسألة عمارة الأرض ترتبط دائما بمصلحة الإنسان
تماما. فإذا خلينا نكمل هذه النقطة. إذا عندما نجد ماذا يفعله الإنسان الآن، إذا هناك استهلاك مجنون لمصادر البيئة، وهناك استئثار من بعض أفراد البشر بمصادر هذه البيئة على حساب أفراد آخرين يموتون جوعا ويتضورون جوعا. فنحن نعتقد بأنه حفظ البيئة أحد أهم يعني القواعد التي تحفظ فيها البيئة هو التقليل من هذا الإسراف والاستنزاف لمصادر الطبيعة، تقليل حتى من جهة نجعل هناك مخزون من هذه البيئة للأجيال الآتية، وحتى على الأقل نعمل توازن وشيء من العدالة والمساواة بين أفراد البشر، وليس أفراد تغمرهم النعم ويعيشون مترفين وأشخاص يموتون جوعا. ونحن نجد أن القرآن الكريم قد والسنة النبوية يعني قد أكدت في كثير من الآيات والروايات على حرمة الإسراف، لأن لتحريم الإسراف دور بالغ في حفظ التوازن البيئي وفي حفظ واستقرار التوازن البيئي. وهي حرمة الإسراف في الإسلام من الواضحات. خلنا نقرأ بعض النصوص. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فنهاهم، أي نهى الله العباد عن الإسراف ونهاهم عن التقطير. هذا شوف
أمر بين أمرين
بين
توازن في الحياة.
لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا بين إلى أن يقول الإمام، وهي مهمة جدا، أنه إلى أن يقول في حق رجل رزقه الله مالا كثيرا. في إنسان الله سبحانه وتعالى رزقه مال كثير، فإيش شو عمل هذا الإنسان؟ أنفقه، وأنفق المال وين؟ أنفقه في سبيل الله، ثم جلس يدعو اللهم ارزقني. أنفق المال في سبيل الله ثم ترك عياله وجلس يدعو الله بأن يرزقه. فيقول الله له، ألم هذا يقول هذا لا يستجاب دعاؤه، ويقول الله له ألم أرزقك رزقا واسعا فهل اقتصدت فيه؟ فهلك اقتصدت فيه كما أمرتك ولم تسرف وقد نهيتك عن الإسراف؟ وعندنا بعض الروايات تعتبر أن الإسراف من الكبائر، يعني مش من الذنوب الصغيرة، من الكبائر، والكبائر هي التي توجب دخول النار حسب يعني فقهنا الإسلامي. وعن الإمام يعني حتى أن بعض الأخبار، وهي مسألة مهمة أن نلتفت لها في أيامنا، بتعتبر الزيادة في استعمال الماء، واحد فات على الحمام عم يتوضى.
كنت للتوسع أسألك هذا السؤال، حتى عند المؤمنين
هو هذا
في موضوع الطهور أو الوضوء أو ما إلى ذلك،
هذا الإسراف في نعم. الإسراف والاستنزاف لمصادر البيئة، الماء من أهم مصادر البيئة.
نعم.
بعض الروايات بتعتبر الإسراف في استعمال المياه محرم. عندنا رواية عن الإمام الصادق يقول عليه السلام: إن القصد أمر الاقتصاد، عدم الإسراف، قصد أي الاقتصاد في السرف، أمر يحبه الله، وإن السرف أمر يبغضه الله، حتى ترحك النواة، هاي النواة اللي بتاكلها من إذا كان لها نفع، حتى ترحك إذا كان لها نفع، مثلا تأكلها بعض الحيوانات ما تلقيها، وحتى صبك فضل شرابك، شربت من كوب وبقي نصفه ماء ما تدلقه ما تكبه إذا يمكن أنك تشربه بعد قليل. وعنه عليه السلام يقول، هاي خلي يسمعوها الناس اللي بيتوضوا، يقول: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء.
هذا تعبير رائع،
يكتب هنا وظيفته بس يسجل الناس اللي بيسرفوا في الوضوء،
هذا من يقال أنهم المسرسبين إذا صح التعبير.
هناك مصيبة، بعضهم بيصرف دلو من الماء أو برميل لأجل أن يغتسل، أو لأجل أن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم على ما في بعض الروايات كان يأخذ يعني بيديه الشريفتين يملأهما ماء ويضعهما على رأسه ثم يأخذ على كتفيه، يعني ربما الآن شو بدنا نعبر، إبريق، هذا اللي بنستعمله نحن، الإبريق اللي يستعمل عادة، ربما بحجم إبريق واحد كان يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بغسله بهذا المقدار أو أقل من ذلك. وعندنا بعض الروايات أن النبي، في بعض الروايات المروية تقول أن النبي مر بسعد أحد أصحابه وهو يتوضأ، فقال له النبي: لا تسرف، ما هذا السرف يا سعد؟ شو هالسرف؟ قال: منو سعد؟ أفي الوضوء سرف؟ يعني في الوضوء في إسراف كمان؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار، حتى لو كنت واقف على نهر جاري ما تسرف.
يعني هي قواعد تربوية سمعت الشيخ. طبعا لأن النهر من نهاية الماء
ماء جاري،
ولكن
هي معنى كنائي. أنه أنت الآن هذا الماء أهم مصادر الطبيعة، فنحن نقول أنه الإسراف في استعمال موارد الطبيعة، هذا الاستنزاف الزائد هو أحد مدمرات الطبيعة، ولذلك الإسلام عندما يحرم هذا الاستنزاف وهذا الإسراف وهذا التعدي المفرط، فإنما يريد بذلك أن يحفظ التوازن البيئي ويحفظ الطبيعة وبالتالي يحفظ الأجيال الآتية.
وفي كلمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت على نهر جار، رد على بعض الذي يقول ربما أراد النبي من المسلمين وهم في الجزيرة العربية، وحيث نعلم أنها يمكن منطقة الأقل في العالم تتساقط فيها الأمطار وليس فيها ماء كثير، ربما أراد النبي لأن الجزيرة العربية تعيش هذا المناخ الصحراوي، ولكن ولو كنت على نهر جار،
يعني
مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد للمسلمين أن يتربوا في إطار هذا وعلى أن يحمد الله في نعمه، ومن باب حمد الله على نعمه أن لا يسرفوا في الأخذ من هذه النعم. سمحت الشيخ، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نتحدث في القواعد، في القاعدة الرابعة أو الخامسة من قواعد البيئة في الإسلام. إلى هنا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.